الحمد لله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الصلاة والسلام على من جاء بها بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك. جاءني سؤال قبل 4 سنوات: ما الضرر من الاحتفال بالمولد النبوي؟ فأقول الجواب يحتاج إلى إجمال وتفصيل. أما الجواب بالإجمال، فما الفائدة من الاحتفال به؟ هذا أولا. والثاني أنه من الأمور المحدثة، الاحتفال بالمولد والموالد، وقل مثلها في المآتم، كلها أمور محدثة، وتتفق كلمة العلماء على أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم أنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها انقضت القرون الفاضلة التي فضلها النبي عليه الصلاة والسلام، شهد لها بالخيرية والفضل، ولم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. قال تاج الدين فكهاني، متوفى سنة 734: لا أعلم لهذا المولد أصلا في كتاب ولا سنة، ولا ينقل عمله عن أحد من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون بآثار المتقدمين، بل هو بدعة أحدثها البطالون وشهوة نفس اغتنى بها الأكالون، الذين يأكلون بالبدع ويأكلون بالشركيات وغير ذلك. والضرر في البدع عموما أنها منازعة ومشاقة ومعاندة للشريعة ولمن جاء بها صلى الله عليه وسلم. وأما الجواب على تفصيل، فأولا البدع مردودة وغير مقبولة، لأن العلماء يشترطون في قبول العمل الصالح شرطين: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. فلو افترضنا أن المحتفل من مولد عمل ذلك مخلصا، فإنه لم يوافق النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في هذا العمل، فاختل شرط القبول. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود غير مقبول. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وكل بدعة ضلالة، رواه المروزي في كتاب السنة. وقال أيضا: إنا نقتدي ولا نبتدي، نتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر، رواه الإمام الزالكائي. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، إنك إن تتبع خير من أن تبتدع، أي تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع الآثار، خير من أن تبتدع، ولن تخطئ الطريق ما اتبعت الأثر، رواه المروزي في كتاب السنة. وقال ابن سيرين رحمه الله: ما دام على الأثر فهو على الطريق، يعني ما دام متبع الأثر فهو على الجاد. ويقول سفيان الثوري رحمه الله: إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر، يعني أقل فعل تتقرب به إلى الله عز وجل، إن استطعت ألا تفعل إلا بأثر فافعل. وقال يحيى ابن يحيى الليثي: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب، يعني مخالفة السنة ليس فيها ثواب. ولذلك أنكر سعيد بن المسيب رحمه الله على من يصلي بعد العصر، فقال أنكر عليه سعيد، فقال هذا الرجل: يا أبا محمد، يعذبني على الصلاة؟ يعني أنا أصلي الآن بعد العصر، هل الله عز وجل يعذبني على هذه الصلاة؟ قال: يعذبك على خلاف السنة. الثاني أن البدع في الحقيقة سوء أدب مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين. قال الإمام مالك رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتهم أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ، يوم نزول هذه الآية في حجة الوداع في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا، يعني الدين تم وكمل. وقال رحمه الله: من ابتدع في الدين بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. هذه عبارة شديدة من الإمام مالك رحمه الله، يرى أن من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يبلغ البلاغ المبين. والعلماء يقولون: اتهام الرسول راجع على اتهام المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، فانظر إلى سوء الأدب في البدعة كيف وصل وكيف يصل بالحال بأصحابه. وفي البدعة رد على النبي صلى الله عليه وسلم، فالمبتدعة يردون على النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. وهم يقولون: لا، ليست كل محدثة بدعة، يقول هناك بدعة حسنة. وهذا لا شك أنه رد على النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول: كل بدعة ضلالة. ذكرني هذا بيوم من الأيام كنت ألقي محاضرة، فظهر لي رجل وقاطعني في الكلام وقال: أنتم تبدعون الناس وأنتم يعني تقولون بهذا القول ولم تسبقوا إليه. قلت: طيب، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في خطبه: كل بدعة، وسكت، فأكملوا الجماعة ضلالة، وكل ضلالة فأكملوا الجماعة في النار. إذن كل من ألفاظ العموم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. تأتي أن تستثني منها ما لم يستثنه النبي عليه الصلاة والسلام ولا استثناه العلماء الذين هم أعرف بمقاصد الشريعة. الثالث في البدع ضلالات كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي سبب الشتات والفرقة. يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال ابن عطية رحمه الله: وهذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدل والخوض في الكلام، هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء المعتقد. انتهى كلامه. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: يوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. يقول معاذ رضي الله عنه: فإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. رواه أبو داود. يضاف إلى ذلك ما جاء في الشرع من ذم البدع وما قرره العلماء من خطورة البدع، من أنها قد تخرج صاحبها من الإسلام وهو لا يشعر. وجد في أهل البدع من ينتمون إلى الإسلام وبدعهم تخرجهم من الإسلام، ولذلك العلماء يقسمون البدع إلى صغرى وكبرى، الصغرى التي لا تخرج من الإسلام والكبرى التي تخرج من الإسلام، ويحسبون أنهم على شيء. والبدع لا خير فيها. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. قال ابن كثير: وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم رضي الله عنهم أحرص الناس على الخير. قال: لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها. انتهى كلامه رحمه الله. وقد عقد الإمام الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام فصلا في ذكر ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، سأذكر بعضها باختصار، ومن أراد الزيادة والتفصيل فليرجع إلى كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي. قال رحمه الله: اعلموا أن البدعة لا يقبل معها عبادة من صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا غيرها من القربات. الثاني: أن مجالس صاحب البدعة تنزع منه العصمة ويوكل إلى نفسه. الثالث: أنه ملعون على لسان الشريعة، وقد جاء الحديث في ذلك: من أحدث حدثا أو آوى محدثا، وهذا تدخل فيه البدع من باب أولى، من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بهذا اللفظ، وأصله في الصحيحين من حديث علي. الرابع: أن البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء، لأن تدعو إلى الفرقة. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أهل السنة يتبعون الحق ويرحمون الخلق. الخامس: أنها مانعة من الشفاعة المحمدية كما سيأتي. السادس: أنها رافعة للسنن التي تقابلها، لأن الناس إذا أحدثوا بدعة تركوا سنة. السابع: أن على مبتدعها إثم من عمل بها، الذي ابتدعها الأول عليها الآثام، كما جاء في مسألة القتل وقتل ابن آدم لأخيه. الثامن: أنه ليس له توبة، يعني هذا في الغالب. التاسع: أنه يبعد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. العاشر: أنه يخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة، هذا بحسب البدعة. الحادي عشر: سوء الخاتمة عند الخروج من الدنيا، ويسود وجهه في الآخرة ويعذب بالنار. الثاني عشر: قد تبرأ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منه المسلمون. الثالث عشر: يخاف عليه الفتنة في الدنيا زيادة إلى عذاب الآخر. وقال رحمه الله: وأما أن صاحبها ملعون على لسان الشريعة فلقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث حدثا أو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وقد تقدم الحديث. وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله حجز التوبة على كل صاحب بدعة، رواه ابن أبي عاصم في السنة وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وصححه الألباني. وهذا في الغالب، الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب منها، لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله عز وجل بهذه البدعة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أما اسوداد وجهه في الآخرة، أنه يسود وجهه في الآخرة، فقد تقدم في ذلك معنى قوله: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وأما قوله: ويبعد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ورد عن سبعة من الصحابة رضي الله عنهم في الصحيحين في البخاري ومسلم أو في أحدهما أنه يطرد أناس عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنهم مني ومن أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولا شك أن البدعة حدث في الدين. ومن أشد ضرر البدع أنها من أعظم أسباب الزيغ وسوء الخاتمة. لما أنكر ابن مسعود رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة وعند الدارمي وابن وضاح في البدع والنهي عنها، لما أنكر على الذين يسبحون في المسجد بالحصى ويعدون التسبيح بها، قال لهم رضي الله عنه: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم أو لا يجاوز تراقيهم ترقوة، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، وأيم الله، هذا حلف من ابن مسعود، وأيم الله لا أدري لعل أكثرهم منكم. قال عمرو بن سلمة راوي القصة: فرأينا عامة أولئك أصحاب الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. فانظر إلى البدعة كيف بدأت ونشأت صغيرة ثم استشرت حتى قاتلوا المؤمنين. والسنة نجاة وعصمة من الزيغ. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من اعتصم بالكتاب والسنة كان من أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وكان السلف كمالك وغيره يقولون: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. وقال الإمام الزهري: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طريق السنة علم وعدل وهدى، وفي البدعة جهل وظلم، وفيها اتباع الظن وما تهوى الأنفس. انتهى كلامه رحمه الله. وابن القيم رحمه الله يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم في 7 عقبات، ذكر منها الأولى وهي عقبة الكفر بالله والشرك، والثانية وهي عقبة البدعة. البدعة أحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على خطأ يحدث نفسه بالتوبة، لكن صاحب البدعة لا يحدث نفسه بالتوبة، لأنه يرى أنه على طاعة وعلى قربة. قال ابن الحاج في المدخل: فصل في مولد النبي صلى الله عليه وسلم والبدع المحدثة فيه. يقول: انظر رحمنا الله وإياك إلى مخالفة السنة ما أشنعها وما أقبحها، وكيف تجر إلى المحرمات. ألا ترى أنهم خالفوا السنة المطهرة وفعلوا المولد لم يقتصروا فلم يقتصروا على فعله، بل زادوا عليه ما تقدم ذكره من الأباطيل المتعددة. يصحبون المولد بالطرب والغنى والرقص وما إلى ذلك. يقول رحمه الله: فالسعيد السعيد من شد يده على امتثال الكتاب والسنة والطريقة الموصلة إلى ذلك، ويتبع السلف الماضين رضوان الله عليهم أجمعين، لأنهم أعلم بالسنة منا، إذ هم أعرف بالمقال وأفقه بالحال. إلى آخر كلامه. وأذكر هنا في ختام الكلام من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام مظاهر المحبة ما يتسع له الوقت، لأن الذين يحتفلون بالمولد إذا سمعوا مثل هذا الكلام وأنه يقال الاحتفال بالمولد بدعة، قالوا: أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم. ليست محبة النبي عليه الصلاة والسلام في ذكره في يوم من السنة وترك سنته في طيلة السنة. يقول الحليمي رحمه الله: فمعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل وأعظم وأكرم وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق السادات على مماليكهم والآباء على أولادهم، لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة، وعصم به لنا أرواحنا وأبداننا وأعراضنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا في العاجلة، وهدانا به، كما أن إذا أطعناه أدانا إلى جنات النعيم. فأية نعمة توازي هذه النعم، وأية منة تداني هذه المنن. إلى أن قال: فحق علينا إذن أن نحبه ونجله ونعظمه ونهيبه أكثر من إجلال كل عبد سيده. يعني نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونجله ونعظمه أكثر من أي شخص آخر، وكل والد والدة. وبمثل هذا نطق الكتاب ووردت أوامر الله جل ثناؤه. وقال القاضي عياض رحمه الله: علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: اعلم أن من أحب شيئا آثره وآثر موافقته، وإلا لم يكن صادقا في حبه. وكان مدعيا، فالصادق في حب النبي صلى الله عليه وسلم من تظهر علامة ذلك عليه. ثم ذكر 7 علامات لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أولها الاقتداء به واستعمال سنته واتباع أقواله وأفعاله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه والتأدب بآدابه في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه. الثاني إيثار ما شرعه وحض عليه على هوى نفسه وموافقة شهوته. الثالث من علامات محبة النبي صلى الله عليه وسلم كثرة ذكره له، فمن أحب شيئا أكثر من ذكره. الرابع كثرة شوقه إلى لقائه، فكل حبيب يحب لقاء حبيبه. ومن علاماته مع كثرة ذكره تعظيمه له وتوقيره عند ذكره، لا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام كما يدعو غيره من الناس، ولا يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ذكر إجلال وتفخيم وتوقير. ومنها محبته لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن هو بسببه من آل بيته وصحابته من المهاجرين والأنصار، وعداوة من عاداهم وبغض من أبغضهم وسبهم، فمن أحب شيئا أحب من يحب. ومنها بغض من أبغض الله ورسول بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاداه، ومجانبة من خالف سنته وابتدع في دينه، واستثقاله كل أمر يخالف شريعته. هذا باختصار من كتاب الشفاء للقاضي عياض رحمه الله. ابن القيم رحمه الله يقول: كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من كان، ويهجرون من فعل ذلك. وفي الصحيحين وغيرها أن من الصحابة من هجر ابنه أو هجر قريبه لمخالفته لحديث واحد، كما حصل من عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وحصل من عبد الله بن عمر. فالشاهد من ذلك أن دعوة محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا بد لها من برهان، كما بين القاضي عياض رحمه الله. وادعاء المحبة في يوم واحد هذه دعوة كاذبة، ودعوة لا تثبت ولا تقوم على ساق، ولا ليس لها رصيد. ليس محبة النبي عليه الصلاة والسلام أن نأتي في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام ثم نخالف هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك، إما بطرب أو رقص أو اجتماع على محرم أو غير ذلك، بل في بعض الموالد يجتمعون على شرب الخمر. مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام ليست من محبته، وإنما محبته عليه الصلاة والسلام في موافقته والتأسي به والاقتداء به. اللهم أوردنا حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واحشرنا في زمرته. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم موتانا. جزاكم الله خير الجزاء، وأحسن الله إليكم وأسعدكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.